قال الحافظ العراقي تعليقا على كلام ابن الصلاح في مسألة أن الأحاديث المتواترة أو أن الحديث المتواتر يعز وجوده، وأنه لو طلب من علماء الحديث أن يمثلوا له فإنهم يصعب عليهم ذلك. قال الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف عن بعض الحفاظ، وهذا فيما يتعلق بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنهم مثلوا بهذا الحديث فقط. وقد اعترض على ابن الصلاح باعتراضات، أولها اعترض عليه أنه قد اعترض عليه بأن حديث العمال ذكره ابن مندة، ثم بعد ذلك قال الأمر الثاني أن ما حكاه المصنف يعني ابن الصلاح عن بعض الحفاظ من أنه رواه في 62 من الصحابة وفيهم العشرة، فأبهم المصنف ذكره يعني لم يبين من القائل، فأبهم المصنف ذكره هو الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في النسخة الأولى من الموضوعات يعني من كتابه الموسوم والمسمى بالموضوعات، فذكر أنه رواه 61 نفسا، ثم ذكر بعد ذلك بأوراق عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابوري أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره. ثم قال ابن الجوزي إنه ما وقعت له رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، فكأن ابن الجوزي لم يقف على رواية عبد الرحمن، وإذا لم تثبت رواية عبد الرحمن فلا يكون هذا الحديث على ما قاله هؤلاء من أنه رواه العشرة المبشرون بالجنة. قال ولا أعرف حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وستون صحابيا، يعني هذا الحديث أو غيره. وعلى قول هذا الحافظ 62 إلا هذا الحديث، انتهى يعني كلام ابن الجوزي. هكذا نقله أو هكذا نقلته من نسخة الموضوعات بخط الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، وهذه النسخة هي النسخة الأولى من الكتاب. ثم زاد ابن الجوزي في الكتاب المذكور أشياء وهي النسخة الأخيرة، فقال فيها رواه من الصحابة 98 نفسا، وكأن الحافظ ابن الجوزي اطلع على روايات لم يكن يطلع عليها عندما كتب النسخة الأولى، ولذلك جاء هذا التفاوت في العدد. وقد ذكر في النسخة الأولى أنهم 61 نفسا، وفي النسخة الثانية ذكر أنهم كم؟ 98 نفسا. هكذا نقلته من خط علي ولد المصنف، والمراد به ابن الجوزي، علي ابن الجوزي، وهو ابن المصنف المعروف بابن الجوزي. قال نقلته من كتاب الموضوعات الذي هو بخط علي وهو النسخة الثانية. الأمر الثالث يقال 61 وواحد وستون، وهذا اختلاف بالتعبير. يا أبتي إني رأيت. الأمر الثالث ما ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابوري من أنه لا يعرف حديثا أو من أنه لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة لا عندكم لا يعرف حديث ولا لا يعرف حديث ولا حديثا يعني في النصب في ألف ألف النصب ولا لا إذا لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة غيره وأقره ابن الجوزي على ذلك. وكذلك المصنف ناقلا له عن بعض الحفاظ مبهما يقول هذا ليس بجيد، يعني إن ابن الجوزي وأبو بكر أحمد بن أو محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابوري وكذلك ابن الصلاح توافقوا على أن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي رواه العشرة. يقول الحافظ العراقي وهذا ليس بجيد من حيث إن حديث رفع اليدين في الصلاة بهذا الوصف يعني رواه العشرة المبشرون بالجنة، وكذلك حديث المسح على الخفين يعني رواه العشرة المبشرون بالجنة. فأما حديث رفع اليدين فذكره الحافظ أبو عبد الله الحاكم فيما نقل البيهقي عنه أنه سمعه يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف أو الأربعة ثم العشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة وهي رفع اليدين في الصلاة. قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه وقد روى هذه السنة عن العشرة وغيره. وكذلك ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندى في كتابه المستخرج من كتب الناس للتذكرة يعني ذكر هذا وهو أن حديث رفع اليدين رواه العشرة. قال وأما حديث المسح على الخفين وذكره أبو القاسم بن أبي عبد الله بن مندى لا رفع اليدين عند التكبير. قال وأما حديث المسح على الخفين فذكر أبو القاسم ابن أبي عبد الله بن مندى في الكتاب المذكور يعني المستخرج من كتب الناس أنه رواه العشرة أيضا. الأمر الرابع يعني مما قيده الحافظ العراقي على ابن الصلاح قول ابن الجوزي لا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 من الصحابة إلا حديث من كذب علي، يقول منقوض بحديث المسح على الخفين. فقد ذكر أبو القاسم بن مندى في كتاب المستخرج عدة من رواه من الصحابة فزادوا على 60، وذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه الإمام، وكتابه الإمام هذا هو شرح لكتاب الإلمام، فإن ابن دقيق العيد ألف كتابا سماه الإلمام في أحاديث الأحكام، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد وهو قريب الحجم من كتاب المنتقى للجد ابن عبد ابن تيمية. هذا الكتاب تولى شرحه ابن دقيق العيد نفسه لكنه لم يتمكن من شرح الكتاب كله، وإنما شرح ربع الكتاب فقط. والشرح سماه بالإمام، شرحه يسمى بالإمام. يقول: وذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الإمام عن ابن المنذر قال: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. لكن لا تنافي بين ما قاله ابن الجوزي وبين ما نقل الحافظ العراقي، لأن الحسن لم يسمي هذا العدد، ولعل ابن الجوزي إنما قال ذلك نتيجة الاستقراء والتتبع لعدد الرواة الذين نقل عنهم حديث من كذب علي. وأما حديث المسح على الخفين فقول الحسن حدثني 70، فهل هذا يراد به العدد أو أنه كناية عن الكثرة، خصوصا وأن العرب تستخدم هذا كناية عن الكثرة كما جاء في قوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أعلم أن الله يغفر لهم إن زدت عن 70 لفعلت. فإن هنا العدد ليس مراد، وإنما المراد به الكثرة، يعني مهما استغفرت ومهما قلت واستغفرت لهم فإن الله لا يغفر لهم. ولذلك ربما يحمل كلام الحسن على ذلك، يعني أنني سمعت من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المسح على الخفين عدد كثير جدا، وقرب ذلك بالـ70. ها؟ لا، الحسن البصري قال: الأمر الخامس ما ذكره المصنف عن بعض أهل الحديث أنه بلغ به أكثر من هذا العدد. ما ذكره المصنف يعني ابن الصلاح من أن بعض أهل الحديث أو عن بعض أهل الحديث أنه بلغ به أكثر من هذا العدد، يعني بحديث من كذب علي متعمدا، أي أكثر من 62 نفسا. وقد جمع طرقه أبو القاسم الطبراني. ومن المتأخرين الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل، جمع ذلك في جزئين فزاد فيه على هذا العدد. وقد رأيت عد من روى حديثه من الصحابة هكذا، وقد رأيت عد عندك عدد روايتك أو نسختك هذه لا ما هي شاذة، مشهورة بالخطأ، وعلى هذا تكون
يعني ما
على رأي المحدثين تكون منكرة.
ما تأتي عددا؟
لا، رأيته عد من روية حديثه من الصحابة هكذا، وهم يزيدون على 70 مرتبين على حروف المعجم. وهذا طبعا هو من جزء أبي الحجاج يوسف بن خليل. قال: وهم أسامة بن زيد وأنس بن مالك وأوس بن أوس والبراء بن عازب وبريدة بن الحصيب أو الحصيب المشهور بريدة أنه ابن الحصيب، هكذا يضبطونه. عندك بريدة ابن الحصيب ولا الخصيب؟
حصيب.
ها؟ ابن الحصيب. وجابر ابن حابس، وجابر ابن عبد الله، وحذيفة ابن سسيد أو أسيد، وحذيفة ابن اليمان، وخالد ابن عرفطة، ورافع ابن خديج، والزبير ابن العوام، وزيد ابن أرقم، وزيد ابن ثابت، والسائب ابن يزيد، وسعد ابن المحداس، وسعد ابن المدحاس، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد. وهذا أحد المبشرين. وسفينة، سفينة، وهذا كان أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي بسفينة لأنه في أحد الغزوات حمل متاعا كثير وخاض به السيل، فكان أشبه ما يكون فسمي أو لقب بسفينة. لقب ها؟ لقب لا، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مولى
كان له اسم.
نعم له اسم مشهور. وسليمان ابن خالد الخزاعي، وسلمان الفارسي، وكان الأولى أن يقدم سلمان على على سليمان، ولا لا؟ ما دام هو رتبهم بالحروف. وسلمة بن الأكوع، وصهيب بن سنان.
سلمان بن الأكوع
لا، سلمة مشهور، سلمة بن الأكوع، وصهيب بن سنان، وطلحة بن عبيد الله، وهذا أحد المشهور لهم، وعبد الله بن أبي أوفى، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن زغب، وقيل إنه لا صحبة له، وعبد الله بن عباس.
عبد الله بن الزبير يعتبر صحابي.
ها؟
يعتبر صحابي.
نعم. عبد الله بن الزبير لأنه أول مولود ولد بعد الهجرة.
لم يبلغ بوفاة الرسول. ما هو شرط البلوغ؟
لا، ما هو شرط. بل إن ابن حجر أدخل من له رؤية، يعني من جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، والنبي صلى الله عليه وسلم حنكه، اعتبره صحابي لمفهوم الصحبة. قال وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وهو أحد المبشرين، وعتبة بن غزوان، وعثمان بن عفان وهو منهم، والعرس بن عميرة، وعفان بن حبيب، والعرس بن عميرة فتح عين العين، وعفان بن حبيب، وعقبة بن عامر، وعلي بن أبي طالب وهو منهم، وعمار بن ياسر، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حسين، وعمر بن حريث، وعمر بن عنبسة، وعمر بن عوف، وعمر بن مرة الجهني، وقيس بن سعد ابن سعد بن عبادة وكعب بن قطبة عندنا ابن قطبة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة. وعندكم ماذا؟ ايش عندك؟
المغيرة بن شعبة
وبعده
والمنقع التميمي
والمنقع التميمي ونبيق بن شريق ووازلة بن الأشقع ويزيد بن أسد ويعلى بن مرة وأبو أمامة يعني الباهلي وأبو بكر الصديق وأبو الحمراء وأبو ذر وأبو رافع وأبو رمثة وأبو سعيد الخدري وأبو عبيدة بن الجراح وهو ذا آخره وأبو قتادة وأبو قرصافة وأبو كبشة العماري وأبو موسى الأشعري وأبو موسى الغافقي وأبو ميمون الكردي وأبو هريرة وأبو العشراء الدارمي عن أبيه وأبو مالك الأشجعي عن أبيه وعائشة وأم أيمن رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء 75 نفسا. سمعت السؤال؟ يقول قال الشارح أنه سيرتبهم حسب حروف المعجم، ثم إننا نجده جاء إلى مين؟ إلى هذا النفر، والذين بدأوا من أبي أمامة وأخر ترتيبهم، وكان الأولى أن يذكرهم في الأول. في جواب؟ نعم. جرت العادة أنهم يفصلون بين الأسماء والكنى، وهذه كنى وليست أسماء، لأن أبا بكر اسمه عبد الله وقيل عتيق وقيل عبد الكعبة وغير ذلك، فهؤلاء اشتهروا بكناهم ولم يعرفوا، أو إن كانت لهم أسماء إلا أن الكنية غلبت. وقد جرت عادة المحدثين وإذا كتبوا وألفوا أن يبدأوا بالأسماء ثم بعد ذلك يوردوا الكنى، فهؤلاء إنما عرفوا بكناهم، كما جرت عادتهم أن يفردوا الرجال ثم يتبعونهم بالنساء، كما فعل هنا فقد ذكر عائشة وأم أيمن بعد بعد الرجال. قال فهؤلاء 75 نفسا يصح من نحو حديث 20 منهم. اتفق الشيخان على إخراج أحاديث 4 منهم، وانفرد البخاري ب3 ومسلم ب1، وإنما يصح من حديث 5 من العشرة، والباقي أسانيدها ضعيفة، ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذه الحديث، لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والواسطة، أو في الطرفين والوسط، لأن نحن قلنا شرط التواتر أن يرويه جمع عن جمع في كل طبقة من الطبقات، ولو أخذنا كل حديث مستقلا منفردا فإنها لا تصل أحاديث أو لا تصل طرق كل حديث إلى حد التواتر. ومثل هذا إنما يكون تواتره يعني بمجموع الروايات لا بطريق واحد، قال ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط، بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواتها. ومعنى أفراد يعني جاءت بأسانيد مفردة من رواية واحد عن واحد أو من رواية واحد في طبقة من الطبقات. قال وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز 100، ولكن ليس هذا المتن إلا هو من كذب علي متعمدا، وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، كحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ونحو ذلك، فحذفتها لذلك ولم أعدها في طرق الحديث. وقد أخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة، ثم رأيته بعد ذلك في شرح مسلم للنووي، يعني قال عن هذا الحديث إنه رواه نحو 200 من الصحابة، ولعل هذا محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذب لا هذا المتن بعينه، والله أعلم.
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
لأن الأول الكاذب الأول هو الذي وضعه، والكاذب الثاني الذي تبين له وضعه ورواه. وقد جاءت هذه الرواية برواية أخرى وهي من حدث عني بحديث يرى، جاءت بحديث يرى وبحديث يرى، ويرى هنا من رأى العلمية التي بمعنى القطع، ويرى بمعنى يظن، ولذلك رواية يرى فهو أحد الكاذبين وليس أحد الكاذبين، فجاءت على التثنية وجاءت على الجمع. إذا كان على سبيل التبيين لا شك في جواز ذلك، أما إذا رواه على سبيل الاحتجاج فهذا الذي لا يجوز. ما سمع؟
آداب، شهر آداب.
أي؟
هو الشهر الثالث ليس الخامس. أنا ذكرت
هو مارس. الشهر
الثالث.
قلت لك هو مارس.
هو مارس؟
نعم. يناير، فبراير، مارس.
مارس آداب. نسمه كذا مارس آداب.
ومارس آداب.
ولا والشهور البقية، بقية الشهور. هو أظن كانون الثاني،
كانون الأول، كانون الثاني اللي هو ديسمبر يناير.
لا، أول السنة إيش؟
كانون الثاني.
كانون الثاني ثم شباط،
شباط فبراير،
ثم آذار،
مارس آذار،
ثم
مايو، ثم نيسان، أبريل،
نيسان،
نيسان اللي هو أبريل،
ثم
مايو إيش يطلق عليه؟
مايو، يونيو، أغسطس، سبتمبر. هي بس هم عندهم تموز،
تموز سبعة
و
تستخدم
لا تزال تستخدم الآن في العراق وفي الشام.
نعم بابلية،
نعم تموز.
هذه قبطية
لا بابل،
لا ليست قبطية، هذه فارسية. قال الأمر السادس قول المصنف إن من مثل إن من سئل عن إبراز مثال للمتواتر أعياه طلبه أو أعياه تطلبه، ثم لم يذكر مثالا إلا حديث من كذب علي. وقد وصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة، فمن ذلك أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك عن أزيد من 30 صحابية، وأوردها البيهقي في كتاب البعث والنشور، وأفرده الضياء المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكر جماعة من رواته، ثم قال: وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا. ولعل إنما يقصدون بالتواتر في المعنى، وعلماء الحديث قد يطلقون التواتر ويريدون به التواتر في المعنى. والتواتر في المعنى أن تذكر مسائل مختلفة لكن يتفقوا على جزء معين في هذه المسائل المتفقة، مثل رفع اليدين عند الدعاء. فقد جاءت أحاديث كثيرة في مناسبات مختلفة وكلها تلتقي في نقطة، وهي رفع اليدين عند الدعاء، فيكون رفع اليدين عند الدعاء متواتر، لكنه ليس متواتر سندا، وإنما هو متواتر معنى. قال: ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قال ابن حزم في المحلى: إنه نقل. نعم. ومن ذلك أحاديث الشفاعة. فذكر القاضي عياض أيضا أنه بلغ مجموعها التواتر. ومن ذلك أحاديث المسح على الخفين. قال ابن عبد البر رواه نحو من 40 من الصحابة واستفاض وتواتر. وكذا قال ابن حزم في المحلى: إنه نقل تواتر يوجب العلم. ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قال ابن حزم في المحلى: إنه نقل تواتر يوجب العلم. ومن ذلك أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال ابن حزم: إنها متواترة. ومن ذلك أحاديث رفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منه. قال ابن حزم: إنها متواترة توجب العلم، توجب يقين العلم. ومن ذلك الأحاديث الواردة في قول المصلي: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ابن حزم: إنها أحاديث متواترة. هذا كله مما تعقب به الحافظ العراقي ابن الصلاح. ثم قال: يعني ابن الصلاح النوع 31 معرفة الغريب والعزيز من الحديث. ولا شك إن هذا إتمام لموضوع النوع 30، فإنه في النوع 30 ذكر المشهور وساق ضمن الكلام على المشهور الكلام على الحديث المتواتر. وقد عرفنا الحديث المشهور وهو ما رواه أكثر من 3 عن مثلهم ولو في طبقة من الطبقات، فيكون مشهورا بحسب تلك الطبقة، وإن نقل في كل الطبقات فيكون مشهورا على الإطلاق. وأما ما دون الثلاثة أو الثلاثة فما دون، فهي العزيز والغريب. والعزيز هو ما رواه 2 عن 2 أو 3 عن 3 ولو في طبقة من الطبقات. والغريب هو ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات. ولهذا قال صاحب البيقونية غريب أو عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني الحديث المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، والحديث العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. وإنما سمي هذا النوع بالعزيز لقلة وجوده في الروايات، لقلة وندرة وجوده في الروايات، فلما عز سمي بالعزيز. وقيل إن سبب تسميته بالعزيز لأن كل راو من الراويين يعزز رواية الآخر، فسمي ذلك بالحديث ليه؟ العزيز.
لو كان الحديث العزيز في أحد طرقين راو واحد
يعد غريبا، ولو في طبقة
واحدة،
لابد أن يكون في كل طبقة اثنين أو أكثر
حتى يكون عزيز،
حتى يسمى عزيزا. قال هو يعتبر المشهور لفظ عام يشمل ما اشتهر بين الناس ولو كان بسند واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لما استفاد واشتهر سمي مشهورا. ولذلك علماء الحديث يعرفون المشهور بتعريفين، إما تعريف مصطلح خاص وهو ما رواه أكثر من ثلاثة، وتعريف لغوي وهو ما اشتهر بين الناس، حتى إنهم يقولون ولو كان موضوعا لأنه اشتهر بين الناس، ولو كان بسند فردي ويسمى حديثا مشهورا. هذا الحديث المشهور يدخل فيه ما دام قد اشتهر بين الناس الحديث المتواتر،
المتواتر أحد أنواع المشهور.
نعم، هذا فيما ذهب إليه ابن الصلاح، والجمهور على أن الحديث المشهور أحد أنواع وأفراد الحديث الآحاد.
المتواتر ما هو درجة أعلى من المشهور؟
نعم، لأنهم يقسمون الحديث إلى قسمين أساسيين، متواتر وآحاد. والمتواتر ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، واضح؟ نعم. قال النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث. قال روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما.
هذا الأصل، هذا
روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم خبرا فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. كأنه يرى بالمثال تفرد راو عن إمام مشهور، وضرب المثل بقتادة وبمين وبالزهري، وذلك لأن قتادة والزهري من المشهورين في الرواية وممن كان لهم تلاميذ كثيرون. ولذلك علماء الحديث يقولون إن هؤلاء المشهورين بالرواية يقسمون تلاميذهم إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى أن يكون الراوي ثقة وقد طالت ملازمته لشيخه، فهذا حديثه على أنه صحيح وعلى أنه مقبول، وإن تفرد بالرواية فإن روايته تعد مقبولة لأنه قد استوفى طرق الوثوق والقبول، وذلك بكونه ثقة في نفسه، أي أنه عدل ضابط وضبطه تام، وبكونه أيضا طالت ملازمته لشيخه، فطول ملازمته لشيخه تقتضي أن يخصه الشيخ بأحاديث لا يحدث بها غيره. الثاني رواة ثقات لكن قصرت ملازمتهم لشيخه، فلو تعارضت رواية هؤلاء مع الطبقة الأولى فقدمنا رواية الطبقة الأولى واعتبرناها هي الأصل، ورددنا رواية الطبقة الثانية واعتبرناها رواية شاذة، وذلك لأن الثقة خالف من هو أوثق منه فتعد روايته شاذة. الطبقة الثالثة قوم ثبتت عدالته وخف ضبطه وطالت ملازمته، فهؤلاء طول الملازمة يتمم ويثبت ما خف من ضبطه، وحديث هؤلاء لو تفردوا به فإن العلماء يقبلونه على أنه من الحديث الحسن.
حتى لو اختلطوا،
لو اختلطوا هم والطبقة الأولى لا يقبل العلماء روايتهم بعد الاختلاط، لكن نحن نقول هنا لو رووا عن شيخ فإن طول الملازمة مع ثبوت العدالة، وإن كان ثمة خفة ضبط فإننا تجعلنا نقبل روايته، لكن هذا القبول يتوقف على وجود المتابع، فإن وجد المتابع صلح للاستجاج، وإلا فعلماء الحديث يقولون يكتب حديثه، يعني يكتب ويفتش عن المتابع له وعن الشاهد له، وحديثه يعد في دائرة الحسن. والطبقة الرابعة قوم خف ضبطه وإن كانت قد ثبتت عدالته، إلا أنهم لم يطيلوا الملازمة، فخفة الضبط مع قصر الملازمة تكون مظنة اللين ومظنة عدم قبول الرواية ومظنة الضعف ومظنة الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، يعني بزيادة. يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، يعني بأن يذكر زيادة إما في متنه وإما في إسناده، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. الأحاديث التي تنسب إلى البلدان هذه لا تعتبر من الحديث الغريب، لأنه يجوز أن يقتصر روايتها أهل بلد لكن يرويها أكثر من واحد، وإنما الذي يوصف بالغرابة هو الأحاديث التي ينفرد بروايتها شخص واحد ولو في طبقة من الطبقات. قال: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغريب، وذلك هو الغالب على الغرائب، يعني أما أكثرها أو كثير منها لا يوصف بالصحيح.
الشيخ الحين ذكر نوعين الغريب، الأول تفرد الرأي والثاني زيادة بعض الرواة.
نعم، زيادة بعض الرواة يعني في مدني
أو في سند،
أو في سند. هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة، ونقول زيادة الثقة مقبولة، وإن كانت من غير ثقة تقول تفرد بها فلان وهي غريبة، وهذه الغرابة تكون منكرة إن كان هذا الراوي غير ثقة وخالف من هو أوثق منه. نعم، شاذة أو إيه إذا كانت من ثقة، أو منكرة إذا كانت من ضعيف. زيادة في اللفظ، هذه الزيادة قد يكون يترتب عليها حكم شرعي فتكون بمثابة الحديث المستقل. قال: روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال أنه قال أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها على الضعفاء. وتعرف هذه الغرائب بمقارنة الرواة بعضهم بعضا ممن تابع بعضهم بعضا في شيخ واحد، فكل من جاء بزيادة ليست موجودة عند الآخرين تعتبر روايته غريبة، لكن يتوقف في حكمها على معرفة حكمه هو. فإن كان من الثقات وهذه الزيادة لم تخالف من قبل من هو أوثق منه فتكون زيادة مقبولة وغريب مقبول، وإن كانت مخالفة لمن هو أوثق فتكون رواية منكرة أو رواية شاذة. إن كانت من ثقة فهي شاذة، وإن كانت من ضعيف فهي منكرة. قال: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. نعم نعم،
وعرف المتن ثم عرف الإسناد في النقطة التي تليها.
قال: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا،
وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. قال: ومنه ما هو غريب إسنادا.
لا لا، منه ما هو غريب متنا وإسنادا، لأنه هو الآن يريد أن يقول إنه قد يكون الحديث غريبا من حيث المتن والإسناد، وقد يكون غريبا من حيث الإسناد دون المتن، ولا يكون غريبا من حيث المتن دون الإسناد. قال: ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي منه الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثير فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة، يعني بذلك بكتب المشتهرة بالغرائب، والله تعالى أعلم. والخلاصة أن الحديث الغريب ما تفرد بروايته واحد، فهذا الذي يسمى بالغريب. ولذلك يقول صاحب البيقونية: وقل غريب ما روى راو فقط. الأحاد عن ما رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة كله يسمى خبر أحاد،
يدخل فيه الغريب،
فيدخل الغريب والعزيز والمشهور على رأي بعضهم. إذن يقول: الغرابة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، وقد تكون الغرابة في السند دون ليه، ولا تكون الغرابة في المتن دون السند، لأنه إذا كانت الغرابة في المتن يلزمها أن تكون الغرابة في السند. قال يعني الحافظ العراقي: النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. قوله: وينقسم الغريب أيضا، من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا. ثم قال: ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه كثيرون عدد كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، انتهى. يقول الحافظ العراقي معقبا: استبعد المصنف وجود حديث غريب متنا لا إسنادا إلا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد. قال: وأثبت أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكره المصنف، فقال في شرح الترمذي: الغريب على أقسام: غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط. ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسي، فإنه قسم الغرائب والأفراد قسم الغرائب والأفراد إلى خمسة أنواع، خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، وسنن يتفرد بها العمل، وسنن يتفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم. ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التي ذكرها ابن طاهر إلى أن قال: وأما النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر. قال: وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال مالك: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل. وكان عبد الله بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح، وزعم أنه معروف عندهم. فاستعاد مالك الحديث، واستعاد السائل فأمره بالتخليل هذا أو معناه، انتهى كلامه. قال: والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن عمر المغافر عن أبي عبد الرحمن، عن يزيد بن عمر المغافر عندك ابن عمر، قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي لا أبو عبد الرحمن الحبلي مشهور هذا بالباء، هذا تلميذ معاذ نعم، عن المستورد بن شداد قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، انتهى. قال: ولم ينفرد ابن لهيعة بل تابعه عليه الليث بن سعد وعمر بن الحريث كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين. قال: وصححه ابن القطان بتوثيقه لابن أخي ابن وهب، فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمر بن الحارث لابن لهيعة، والمتن غريب والله أعلم، ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن للإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعدة من الأحاديث، بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم لعدة من الأحاديث. والله أعلم، ويحتمل أن يريد بكونه غريب الإسناد للمتن، غريب المتن أن يكون غريب المتن للإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة. كيف مشهورا جادة؟ لعده أو لعدة من الأحاديث، لعده من الأحاديث بأن يكونوا مشهورين، لا لعدة من الأحاديث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض، ويكون المتن غريبا لانفرادهم به، والله أعلم.